Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin abul qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. La yazal al-kalam fi al-ijma'. Wa qulna anna mashhur al-usuliyyin ittafaqu ala hujjiyyat al-ijma'. Wa ikhtalafu fi asasi wa tawjihi tilka al-hujjiyyat ala aqwal arba'ah. ووصلنا أن القول الأخير هو الذي ارتكز واستند إليه مشهور المتأخرين من أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، وبناء على هذا القول الذي هو القول الرابع لا يصح أن يعد الإجماع أحد الأدلة الأربعة، بل هو كاشف من كواشف الدليل الشرعي، وحينئذ هذا التقسيم الرباعي ليس بصحيح على ما استقر عليه رأي مشهور الأصوليين. وأنتم ترون أننا نعبر أنه كاشف من كواشف الدليل الشرعي، وبتعبير أكثر دقة كاشف من كواشف السنة، لأجل أن نخرج أنه ليس كاشفا عن دليل عقلي، لأن الدليل العقلي إن كان موجودا في زمنهم فالمفروض أنه موجود الآن، لأن الدليل العقلي هو البديهيات العقلية التي يقطع بها كل العقلاء في كل عصر وزمان، وحينئذ من الخطأ أن نتوهم أنه ربما كان مستند المجمعين دليلا عقليا. لا، الدليل العقلي المفروض إذا كان موجودا في زمنهم فهو موجود الآن، ومن هنا لا نعبر أنه يكشف عن الدليل، نعبر يكشف عن الدليل الشرعي. يبقى أن الدليل الشرعي عبارة عن كتاب وسنة، فأيضا يمكن أن نقول أنه لا يمكن أن نحتمل أن إجماع المجمعين قد استند إلى آية لم تصلنا، لأن القرآن قد وصلنا بالتواتر، والمفروض أن الآية موجودة، والمفروض أنها إذا كانت تدل على هذه الفتوى يفترض أن نعرفها. نحن الفقهاء، لست أنا، نحن الفقهاء يفترض أن نعرف هذه الآية. ومن هنا كان التعبير الأدب كاشف عن الدليل الشرعي، بل أخص يكشف عن السنة. نعم، أي سنة، رواية أو ارتكاز متشرعي، هذا ما أشرنا إلى الإشكال فيه سابقا وسيأتي إن شاء الله. إذن القول الرابع هو أن الإجماع حجة، ومنشأ حجية الإجماع أنه يكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا. إذا وصلنا لذلك حينئذ نقول كيف يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي؟ لماذا يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي؟ هل توجد ملازمة بين إجماع المجمعين وفتاوى المفتين وبين الدليل الشرعي، أم لا توجد هكذا ملازمة؟ إذا كانت توجد هكذا ملازمة فهي من أي قسم من أقسام الملازمة؟ إجمالا نقول الآن، وسندخل في التفصيل، إجمالا نقول إن مشهور الذين قالوا بأن الدليل بأن الإجماع يكشف كشفا إنيا عن الدليل الشرعي، قالوا إنما يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة بين إجماع المفتين وبين الدليل الشرعي. ما هو نوع هذه الملازمة؟ هذا هو، ما هو نوع هذه الملازمة عند المشهور؟ بعضهم قال إنها ملازمة عقلية، بعضهم قال إنها ملازمة عادية، بعضهم قال إنها ملازمة اتفاقية. والصاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول استقر رأي المتأخرين على أن الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي ملازمة اتفاقية، ولذلك لا يكون الإجماع دائما يكشف عن الدليل الشرعي. لا يضرنا هذا، المهم توجد ملازمة. حتى أين من أنحاء الملازمة؟ لا يضر. السيد الشهيد رحمة الله عليه رأيه شيء آخر، السيد الصدر. إذن يوجد رأيان في كيفية الكشف، في كيفية كشف الإجماع عن الدليل الشرعي. رأي المشهور أنه يكشف الوجود ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، من أين نأكل من أنحاء الملازمة؟ بينما السيد الصدر رحمة الله عليه يقول لا، لا توجد ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، لا توجد هكذا ملازمة. أين نأكل من أنحاء الملازمة؟ لا توجد، وإنما يكشف عن الدليل الشرعي كشفا يقينيا بسبب تراكم الاحتمالات. بعبارة أخرى أذكر، بعبارة أخرى نرجع إلى تلك المسألة التي تكلمنا عنها في التواتر، إن اليقين الحاصل من التواتر هل هو من اليقين الموضوعي المستنتج الاستنباطي أم هو من اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي؟ تذكرون هذا البحث، هنا الخلاف نفسه المشهور الذي يقول بالملازمة يريد أن يرجع نقطة مهمة، يريد أن يرجع أن اليقين الحاصل من كشف الإجماع للدليل الشرعي هو من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، لأنه ماذا قلنا في الاستنباطي؟ المقدمات هي التي تتضمن أو تستلزم النتيجة. هنا أيضا يقول توجد ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، فاليقين الحاصل من الإجماع بأنه يكشف عن رأي المحصوم عن الدليل الشرعي هو من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، بينما السيد الصدر ينفي وجود ملازمة لا عقلية ولا عادية ولا اتفاقية. إذا كيف يحصل مولاي أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي؟ يقول يحصل ذلك عن طريق تراكم الاحتمالات. يعني شنو؟ يعني اليقين إن حصل من الإجماع هو من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي. واضح. بهذه المناسبة، بمناسبة أن مشهور المتأخرين يثبتون أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي كشفا عينيا بالملازمة، يدخل السيد الصدر رحمة الله عليه في تقسيم الملازمة. المناسبة في إيراد تقسيم الملازمة في هذا البحث لأن المشهور يقول بأن الإجماع إنما يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة. من هنا دخلوا في كتبهم الأصولية في الكفاية وغير الكفاية إلى توضيح أقسام الملازمة لكي يصلوا إلى أن الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي من أي قسم من أقسام الملازمة. من هنا رأي المشهور المتأخرين أعيد إجمالا بما في ذلك السيد الصدر رحمة الله عليه أن الإجماع كاشف عن وجود دليل شرعي، لكنهم اختلفوا في كيفية حصول هذه الكاشفية. فالمشهور قال أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، والسيد الصدر خالفهم في ذلك، ولأجل أن المشهور قال أن الإجماع إنما يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة، لأجل ذلك قسموا الملازمة وبحثوا في أقسام الملازمة لكي يصلوا إلى أن الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي من أي قسم هي. فقسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الملازمة العقلية، والقسم الثاني الملازمة العادية، والقسم الثالث الملازمة الاتفاقية. أركز على ذلك لأنه عندما تقرأ البحوث تجد كأنه فاصلة في الموضوع، يعني شنو مناسبة تلك الملازمة؟ ما مذكورة بس لا ينتبه لها الطالب. فركزت على ذلك أنه مناسبة بحث أقسام الملازمة هنا، لأن المسألة مبنية عند المشهور أنه أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي لوجود ملازمة. حينئذ نقول أن الملازمة قسمت عند المشهور إلى ثلاثة أقسام: الملازمة العقلية، والملازمة العادية، والملازمة الاتفاقية. ومثلوا للملازمة العقلية بالملازمة بين تواتر الخبر واليقين بصدق القضية المتواترة. تتذكرون ما هو رأي المشهور في مسألة كيفية حصول اليقين من التواتر؟ قالوا لوجود قضية عقلية. مفاد هذه القضية ان العقل يمنع من تواطئ الجمع الكثير من المخبرين على الكذب، ومن هنا فتوجد ملازمة بين الاخبارات الكثيرة للمخبرين وبين صدق القضية المخبر عنها. هذه الملازمة من اي نحو؟ من نحو الملازمة العقلية، لانها تستند الى قضية عقلية تقول يستحيل اجتماع العدد الكبير من المخبرين على الكذب. مثلوا للملازمة العقلية بذلك. وايضا يمثلون كالتلازم بين النار والحرارة، فكلما وجدت النار استلزم ذلك وجود الحرارة، وهذا من الملازمة العقلية. ومثلوا للملازمة العادية بالملازمة بين اتفاق آراء المرقوسين على شيء ورأي رئيسهم. مو المثل يقول إن الناس على دين ملوكها، يقولون هنا توجد ملازمة إذا وجدت اتفاقا برأي ما عند المرقوسين فهذا يكشف أنه رأي رئيسهم، لأن المرؤوسين عادة ما يتبعون رأي الرئيس لهم، فهم أتباع له. فإذا عرفنا أن المرؤوسين متفق على شيء فنستطيع أن نقول أن هذا الرأي هو رأي رئيس هؤلاء المرؤوسين، لأنهم لا يتفقون على خلاف رأي رئيسهم. قد يخالف البعض رأي الرئيس لكن يتفقون على مخالفة رأي الرئيس، هذا لا يحصل. ومن هنا توجد ملازمة عادية، بمعنى أن العقل لا يمنع من أن المرؤوسين يتفقون إذا كانوا أحرارا، وإذا كانوا غير متعبدين، وإذا كانوا مفكرين. لا يمنع العقل من أن آراء المرؤوسين التي يتفقون عليها تختلف عن رأي رئيسهم، العقل لا يمنع، لكن الملازمة ملازمة عادية. ويمثلون أيضا لذلك بالملازمة بين طول العمر وبين الشيخوخة. أنا من الناس اللي استمعكم عذراً، لا تدعوني، لا تدعوني بطول العمر، كل ضايج من مسألة طول العمر، حتى في عيد رمضان أشيلها، حتى في خير منك وعافية ما أشيلها، لأنه الحياة لئيمة جدا، وإذا الإنسان يخلص مبكر خاف نضيف يعني على وضعنا. أنا جدا أتمنى استشهد في الثمانينات عندما استشهد إخواننا وخلص من هذا الحمل الثقيل اللي الآن على الظهر من قراءتنا اللي صارت قراءة الفطرية من على كل حال. فمن تدعوني دعوني حسن العاقبة، لا تدعوني بطول العمر، أنا ما أتمنى طول العمر. ولذلك هذا أبو العلاء يقول فما عجبي إلا مراد بن بالزيادة، شو يسوي بها؟ شو يسوي بطول العمر؟ وين يعني في أي زمن الردي؟ على كل حال أكو ملازمة بين الدور ذا وسمى الشيخوخة، مشكلة الدور حتى بيتحملك ما أدري منه يعني مشكلة يعني. فأكو ملازمة بين طول العمر والشيخوخة، لكن هذه الملازمة مو عقلية. قد يطول عمر الإنسان ولا يعني ولا يشيخ، يعني المقصود بشيخوخة ضعف الهرم. وكالملازمة بين سقوط إنسان من الطابق العاشر على أرض صلبة وموته، هذه ملازمة عادية لأنها تحدث غالبا، لكن لا توجد ملازمة عقلية نقول عقلا يستحيل أن يسقط ومع ذلك لا يموت، ما عندنا ملازمة عقلية، هذه ملازمة عادية ليست ملازمة مثل ملازمة النار والحرارة. ومثلوا للملازمة الاتفاقية كالملازمة بين الخبر المستفيض، الخبر المستفيض هو أكثر من خبر الآحاد دون لم يصل حد التواتر، واليقين بصدق هذا الخبر، هذه ملازمة اتفاقية لأنها نادرا ما تحصل، ليست تحصل دائما، حتى ليست ملازمة عادية. وكالملازمة بين مجيء بكر ومجيء عام، أحيانا تحصل ملازمة لكن هذه الملازمة اتفاقية. وحينئذ الغرض من إيراد هذا التقسيم هو معرفة نوع الملازمة عند المشهور بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، كي يقال أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، هل هي ملازمة عقلية أم هي ملازمة عادية أم هي ملازمة اتفاقية؟ اختلفوا، ونقل صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن المتأخرين استقروا على القول بأن الملازمة بين إجماع الفقهاء وبين قول المعصوم من الملازمة الاتفاقية. قال الإجماع استقر الرأي الأخير أنه إخبار حسي، وما بما أنه إخبار عن حدث فحينئذ هو يكشف عن الدليل الشرعي كشفا لوجود ملازمة اتفاقية، ويقول استقر رأي المتأخرين، بمعنى أن الإجماع يكشف أحيانا عن رأي المعصوم وأحيانا لا يكشف عن ذلك. ما هو رأي السيد الصدر رحمة الله عليه؟ السيد الصدر يرد على هذا الكلام بردين. الرد الأول لا علاقة له بمطلبنا، الرد الأول رد النقض على كلام المشهور كمقدمة للرد الثاني الذي له علاقة بمطلبنا. يعني مطلبنا وين نتكلم؟ احنا نتكلم في كيفية الكشف، هل هو من نحو هل ان الكشف ناشئ من وجود ملازمة او لا، الكشف ناشئ من تراكم الاحتمالات. المشهور قال من وجود ملازمة، السيد الصدر يرد على ذلك بردين، الرد الاول رد النقضي لكلام المشهور، والرد الثاني له علاقة بالوصول الى نتيجتنا التي نريد في هذا المطلب. الرد الاول يقول السيد الصدر ان هذا التقسيم للملازمة التقسيم الى عقلية وعادية واتفاقية ليس بصحيح. لماذا مولاي؟ يقول لان الملازمة عقلية دائما، ان فالملازمة علاقة بين شيء يدرك العقل بموجب هذه العلاقة استحالة الانفكاك بين هذين الشيئين. بس أكمل فكرة. السيد الصدر يقول الملازمة دائما عقلية، لأن معنى الملازمة استحالة الانفكاك عقلا بين هذا الشيء وهذا الشيء، بين الملزوم واللازم. السيد الصدر يقول في الحقيقة هذا التقسيم لنفس الملازمة وأصل الملازمة ليس بصحيح. كل ملازمة هي ملازمة عقلية، لأن معنى الملازمة أن هذا الشيء لا ينفك عن هذا الشيء عقلا، يستحيل الانفكاك. وحين أن السيد الصدر يقول أن معنى الملازمة هو عدم الانفكاك بين شيئين وامتناع الانفكاك عقلا، والامتناع والامكان، امتناع الانفكاك وامكان الانفكاك، ما الذي يدركه؟ العقل. استحالة الانفكاك وامكان الانفكاك تدرك بالعقل دائما، ومن هنا فكل شيئين أدرك العقل امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر يقال عنهما أنهما متلازمان، فبما أن هذا الإدراك إدراك عقلي فدائما تكون الملازمة عقلية. نعم تارة يدرك العقل ذلك مطلقا، يعني يدرك وجود ملازمة بين الملزوم واللازم مطلقا، يعني يدرك أنهما متلازمان دائما وعلى أي حال في كل ظروف الملزوم وأحواله، فهذه ملازمة من جهة الملزوم تسمى ملازمة عقلية. أوضح بالأمثلة. وأخرى يدرك وجود التلازم في ظروف خاصة، وهذه الظروف الخاصة إما موجودة غالبا وعادة، وإما موجودة أحيانا ونادرا وبصورة اتفاقية. فهذا التقسيم كما يقول السيد الصدر رحمه الله يرجع في حقيقته إلى تقسيم الملزوم لا إلى نفس الملازمة، لأن الملزوم في أي ملازمة بين شيئين تارة الملزوم تارة يكون ذات الشيء في جميع ظروفه وأحواله من قبيل الملازمة بين النار والحرارة، فالحرارة تستلزم النار في جميع ظروفها وأحوالها وبأي سبب كانت. فمن هنا تسمى الملازمة ملازمة عقلية، لأنه متى ما وجدت النار يلزم من وجودها الحرارة. فإذا كان الملزوم ذات الشيء في جميع ظروفه وأحواله، هذه الملازمة كالملازمة العقلية كالملازمة بين النار والحرارة، سميت هذه الملازمة ملازمة عقلية. فإذا تسمية الملازمة العقلية ليست تسمية لنفس الملازمة، وإنما تسمية لنفس الملزوم. الملزوم إذا كان يستلزم اللازم في كل الظروف والأحوال ويستحيل الانفكاك عقلا في جميع الظروف والأحوال للتمييز، نقول هذه ملازمة عقلية. وأخرى يكون الملزوم عبارة عن الشيء المنوط بظروف خاصة، مو ذات الشيء. الملزوم مو ذات الشيء، وإنما الملزوم هو الشيء المنوط بظروف خاصة، بحيث تكون تلك الظروف متواجدة غالبا وعادة، من قبيل الملازمة كما قلنا بين رأي المرؤوس، اتفاق المرؤوسين على رأي ورأي رئيسين، ومن قبيل الملازمة بين طول العمر والشيخوخة. هنا الملزوم ليس ذات الشيء في كل ظروفه وأحواله، وإنما الملزوم الشيء في ظروف خاصة، فهنا تسمى هذه الملازمة ملازمة عادية. وأنتم ترون أيضا أن تسميتها بالعادية ليس تسمية لنفس الملازمة، وإنما هي تسمية للملزوم، كونه لا يستلزم اللازم في جميع الأحوال والظروف، وإنما في ظروف خاصة متواجدة غالبا وعادة، فتسمى ملازمة عادية. والقسم الثالث، أن يكون الملزوم ذات الشيء المنوط بظروف، لكن هذه الظروف توجد أحيانا ونادرا، كالتمثيل بالخبر المتفيض الذي قد يؤدي إلى اليقين أحيانا لقرائن معينة، وكاليقين الذي يحصل أنه إذا جاء زيد جاء عمرو، هذه أحيانا هذا يحصل يقين، لكن يحصل يقين أحيانا اتفاقا في بعض الظروف النادرة. وعليه يقول السيد الشهيد أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو بلحاظ الملزوم. وحينئذ يدخل السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن الدعية وجود ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي أو بين التواتر وصدق القضية المتواترة، إذا توجد هكذا ملازمة فمن الخطأ أن تقولوا تارة أنها عقلية في التواتر أو الإجماع، أو أنها اتفاقية في الإجماع، أو أنها عادية في الإجماع، بل دائما إذا وجدت الملازمة بينهما فالملازمة عقلية، بمعنى استحالة الانفكاك عقلا وعدم إمكانه عقلا. يعني الإجماع يلزم منه وجود دليل شرعي بنحو الملازمة العقلية. إن قلنا بوجود ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي فيفترض أن تكون الملازمة عقلية. إن قلنا بوجود ملازمة بين التواتر وصدق القضية المتواترة فحينئذ لا يصح أن تختلفوا وتقسموا وتقولوا أن الملازمة هنا عقلية وهناك عادية أو اتفاقية. فالملازمة دائما عقلية. إن تم قول المشهور بوجود ملازمة بين التواتر وصدق القضية المتواترة وبين التواتر وبين الإجماع والدليل الشرعي، هذا رد لا علاقة له بأن يوصلنا إلى رأي السيد الصدر. هذا الرد الأول. الرد الثاني صدر الشيء بعد بقى اشتغل
ما يعني
إذا غينا مثلا
السيد يقول
أنه
الملازمة عقلية،
نعم، بعد شنو فائدة
مثلا هو النقض
مالته، الرد مالته
أنه يكون
أن ثبت
الإجماع عن طريق
الاستقرار؟ لا لا، هذا قلت رد نقض على غير مشهور، يقول إذا رأيكم شنو أنتم؟ رأيكم وجود ملازمة؟ فبعد ليس من الصحيح أن تقسم هذا التقسيم. الملازمة دائما عقلية، غايتها هذا تقسيم للملزوم بالرد النقدي لا علاقة له بمطلبنا. الرد الثاني سيأتي، هذا الرد الثاني الذي له علاقة بمطلبنا. ما هو الرد الثاني؟ الرد الثاني السيد الصدر يتلقى فيه، يقول الصحيح عدم وجود ملازمة بين التواتر وصدق القضية المتواترة، وعدم وجود ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. أقول لا توجد ملازمة من أي نحو من الأنحاء، لا توجد ملازمة. إذا مولاي أولا نسأله لماذا لا توجد ملازمة، وثانيا إذا كيف يكشف الإجماع عن الحكم عن الدليل الشرعي؟ لدينا سؤالان، السؤال الأول لماذا لا توجد ملازمة، والسؤال الثاني كيف إذا يكشف الإجماع عن وجود دليل شرعي؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فيجيب السيد يقول إن التلازم بين شيئين كما ذكرت الآن يعني عدم الانفكاك بينهما عقلا، وما هو حاصل في التواتر إننا نعلم أنه متى ما تحقق التواتر صدقت القضية المخبر عنها. وفرق بين استحالة الانفكاك عقلا وبين عدم الانفكاك خارجا. ما هو موجود في التواتر لما قلناه سابقا أن اليقين ليس حاصل من القضية العقلية المدعاة وإنما حاصل من تراكم الاحتمالات. نعم إذا وجد التواتر وتحقق التواتر يحصل اليقين، لكن فرق بين أن نقول يستحيل ألا يحصل اليقين وبين أن نقول يحصل اليقين بسبب تراكم الاحتمالات. فرق بين أن نقول يستحيل الانفكاك عقلا بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة، وبين أن نقول أنه إن ثبت التواتر ثبت صدق القضية المتواترة. ما هو موجود في التواتر هو أنه إن ثبت التواتر صدقت القضية، يعني ثبوت عند الثبوت، وهذا غير أن نقول أنه يستحيل الانفكاك عقلا. هذا الكلام القائل بأنه يستحيل الانفكاك عقلا مبني على أن التواتر اليقين فيه ناشئ من القضية البديهية العقلية القائلة بأن اجتماع العدد الكثير على الكذب مستحيل، وقد تكلمنا وناقشنا تلك القضية سابقا. وحينئذ لا توجد ملازمة بين التواتر وبين صدق القضية، وإنما إن حصل التواتر تصدق القضية، وفرق بين التعبيرين. حتى لماذا تصدق القضية؟ تصدق القضية لتراكم الاحتمالات. وإذا كانت إذا لم توجد ملازمة بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة فبعد من باب أولى لا توجد ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، لا توجد ملازمة، لأن الإجماع إخبارات حسية والتواتر إخبار حسي وهو أقوى. فإذا لا توجد ملازمة بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة فلا توجد ملازمة بين الإجماع وبين وجود دليل شرعي. بعبارة أخرى نحن في التواتر وصلنا سابقا، كيف يحصل اليقين؟ قلنا من تراكم احتمالات قيم الصدق، وبتعبير أدق من ضرب نسبة احتمال الكذب الذي هو أعم من التعمد والخطأ في المخبر الأول، في نسبة احتمال الكذب في المخبر الثاني، في نسبة احتمال الكذب في المخبر الثالث، في نسبة احتمال الكذب إلى 10 إلى 20. وكلما ضربنا نسبة احتمال الكذب في بعضها تتضاءل نسبة احتمال الكذب في جميع المخبرين حتى تصل إلى رقم يتضاءل ويزول تلقائيا من الذهن، فيحصل اليقين بصدق القضية المتواترة دون أن يكون هناك تلازم عقلي، لأن التلازم العقلي قلنا سابقا يعني كلما حصل التواتر بعدد معين يحصل اليقين بصدق القضية المتواترة، بينما ليس الحاصل كذلك، ليس الحاصل كذلك. قد يحصل اليقين من 10، وقد يحصل اليقين من 20، وقد يحصل لا يحصل اليقين حتى من 30. لماذا؟ لأن المسألة ليست مرتبطة بقضية عقلية، وإنما مرتبطة بحساب تراكم الاحتمالات. وحينئذ نقول هذا مبني على ما قلناه سابقا، وجود الملازمة، من أن اليقين الحاصل من التواتر، وكذا تقولون في الإجماع، هذا اليقين من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي الذي يعني أن المقدمات تستلزم أو تتضمن النتيجة، ونحن لا نعترف بذلك، بل نقول أن اليقين الحاصل من التواتر هو من نحو اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي الناشئ بتراكم الاحتمالات. وإلا من الممكن عقلا أن ينفك التواتر عن اليقين بصدق القضية المتواترة، أم ليس ممكنا عقلا؟ يستحيل عقلا؟ ممكن أن تكون إخبارات كثيرة مع ذلك لا يحصل. يستحيل عقلا الانفكاك بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي؟ قد يوجد إجماع غير مستند إلى دليل شرعي. لماذا؟ كلام سيأتي إن شاء الله. جيد. إذا لم توجد ملازمة بين التواتر وصدق القضية المتواترة، ولا توجد ملازمة بين صدق بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، إذن كيف يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي؟ مولاي سيدنا الصدر رحمة الله عليه، كيف يكون؟ يقول أيضا بحساب تراكم الاحتمالات، أيضا بنفس الطريقة السابقة. كيف يقول؟ يقول إنما يكشف الإجماع عن الدليل الشرعي من خلال تراكم الاحتمالات، تراكم احتمالات القيم، القيم الاحتمالية لصدق القضية نتيجة لضعف وتضاؤل نسبة احتمال خطأ جميع المجمعين. توضيح. طبعا في التواتر نحن نحتمل في المخبر الكذب والخطأ، في الإجماع هذه نقطة قوة للإجماع، لكنه يضعف الإجماع أضعف من التواتر لجملة من العوامل التي ستأتي. في الإجماع نحن لا نحتمل الكذب. لماذا؟ لأنه بأثار عدالته نحن ننفي، بعيد جدا أنهم يكذبون، لأنه سيكون من الإفتاء بغير علم، والذي منجي عنه لا تقفوا ما ليس لك به علم، وهم فقهاء، فنحن نحتمل الخطأ. فحينما نريد أن نحسب نسبة احتمال الخطأ نقول لا نقول الكذب، نقول نضرب، نأتي إلى الفقيه الأول من فقهاء الإمامية في عصر ما بعد الغيبة الصغرى، نقول أتى بحكم بقضية ما، بقضية معينة، بمقتضى عدالته فهو يفتي على صدق ما يعتقده دليلا شرعيا على هذه المسألة، ومن البعيد أن يفتي في مسألة من دون دليل شرعي. ليش؟ لأنه سيكون مصداقا لمن أفتى بغير علم، والإفتاء بغير علم منهي عنه جدا في الروايات. وحينئذ نقول احتمال المعصية وإن كان ممكنا وليس مستحيلا باعتبار أنه ليس بمعصوم، لكنه بعيد جدا. إنما احتمال الخطأ موجود، قد يخطأ. فحينئذ نقول الفقيه الأول أفتى بهذه الفتوى، حتما أفتى مستندا إلى دليل، أفتى معتقدا دليلية هذا الدليل. توجد نسبة خطأ في هذا الاعتقاد، توجد نسبة خطأ في هذا الاعتقاد. ما هي نسبة الخطأ في هذا الاعتقاد؟ فلتكن 50%. نأتي إلى الفقيه الثاني الذي يفترض أن يكون في ليس متأثرا بالفقيه الأول، فنقول أيضا نسبة احتمال خطأه 50%. ونأتي إلى الفقيه الثالث، ونأتي إلى الفقيه إلى حد العاشر، فنضرب نسبة احتمال الخطأ في الأول، في نسبة احتمال الخطأ في الثاني، في نسبة احتمال الخطأ في الثالث إلى العاشر، فتتضاءل نسبة احتمال الخطأ، فنقول نصل الى ان نسبة احتمال الخطأ، يعني نسبة احتمال خطأ جميع هؤلاء في الاستناد الى دليل مع انه ليس بدليل استندوا اليه تكون نسبة ضئيلة جدا لا يحتفظ بها العقل البشري، لما شرحنا سابقا من التوالد الموضوعي الذي يتحول الى توالد ذاتي في الدرس الذي شرحنا المذهب العقلي مقابل الذاتي مقابل العقلي والتجريبي الذي تكلمنا فيه عن الأسس المنطقية. واضح لكم؟ فحينئذ تتضاءل نسبة احتمال الخطأ إلى أن نصل إلى اليقين بأن هذا الإجماع من المفتين المتقدمين في عصر الغيبة يكشف عن وجود دليل شرعي وصلهم ولم يصل. هذا ما هو هذا الشيء؟ رواية أو ارتكاز؟ هذا أيضا تكلمت عنه سابقا وسيأتي إن شاء الله. إذن لا توجد ملازمة، كما لا توجد ملازمة بين التواتر وصدق القضية المتواترة، لا توجد ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، وإنما يكشف الإجماع عن الدليل الشرعي من خلال تراكم الاحتمالات. طبعا نحتاج إلى تفصيل أكثر بعد ذلك، نحتاج ما هي الظروف والعوامل المساعدة في تقوية القرائن الاحتمالية في الإجماع. بعبارة أخرى نحتاج أولا، وأرجو أن ترجعوا للحلقة الثانية، في الفرق بين مفردات التواتر وبين مفردات الإجماع. فمفردات التواتر يحصل اليقين بها أسرع من مفردات الإجماع. لماذا؟ لنقاط خمسة ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثانية نحن لا نعيدها لكن نتكلم عن بعضها إن شاء الله. وتوجد عوامل، هذا تفريق بين التواتر والإجماع من جهة، من غضنا النظر عن الإجماع، ما هي العوامل التي تقوي حصول اليقين بإجماع المجمعين، وما هي العوامل التي تبطئ حصول اليقين؟ توجد عوامل. حساب ذلك رياضيا كيف؟ كيف؟ الآن حسبنا رياضيا على أن خبر المخبر الأول يعني المفتي الأول لا علاقة له بإفتاء الثاني، لا علاقة له بإفتاء الثالث، هذا الذي أسميناه بالاحتمالات المستقلة والاحتمالات المطلقة. لكن أحيانا توجد ظروف تدعي أن الثاني متأثر الأول، كيف يحسب ذلك رياضيا؟ هذا إن شاء الله ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. خلنا نصفق الأوضاع. وين وصلنا؟ وقد قسم الأصوليون الملازمة إلى تدون تكتبون في السطر واحد حتى البحث عندكم. ولأجل أن مشهور الأصوليين المتأخرين قالوا بأن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا لوجود ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، دخلوا في بحث أقسام الملازمة. السين سوف يمكن وجود ملازمة، ما أدري شجيت ما أدري لأجل أنهم قالوا أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا لوجود ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، دخلوا في بحث تقسيم الملازمة لكي يبين ما هي نوع الملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي، من أي قسم من أقسام الملازمة الموجودة بين الإجماع والدليل الشرعي. قال وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها، في الكفاية اللي عند طبعة تعليقة الزارعي الجزء الثالث تسمية وقصر، البحث بعنوان الإجماع المنقول، مو بحث بعنوان الإجماع، لكن الشيخ الأخون رحمه الله عليه يبحث هنا تحت عنوان الإجماع المنقول. قال إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. سيد الصدر هنا ما ذكر هم يقولون بأي نحو من أنحاء الملازمة، في الحقيقة مختلف، لكن يقول صاحب الكفاية أنه استقر رأي المتأخرين على أن الملازمة من نحو، لأن الإخبار في الإجماع، الإخبارات في الإجماع إخبارات حدسية عن حدث، فهي ملازمة اتفاقية. قال وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه. تمثيلهم للأولى صحيح لا مو صحيح من وجهة نظرهم؟ صحيح. ليش وجهة نظرهم اليقين يحصل في التواتر منين؟ من القضية العقلية البديهية التي تقول يستحيل عقلا تواطئ الجمع الكثير من المقبلين على الكذب. صحيح على مبناه، لكن ليس بصحيح على مبنى السيد الصدر انه اليقين الحاصل من التواتر ليس حاصلا من هذه القضية العقلية، فلا توجد هكذا عقلية، قضية عقلية. تذكرون رجعناها الى ان الصدفة لا تتكرر وتكلمنا فيها بالمفصل. والثانية طبعا بعد مثال ثاني، مثال ثاني كالتلازم بين النار والحرارة. والثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. فرأي إذا اتفقوا المرؤوسين، مو واحد من المرؤوسين، إذا اتفقوا ذلك يلازم عادة أن هذا هو رأي الرئيس، لأنهم مستحيل أن يتفقوا، مستحيل مو عقلا، عادة على خلاف، وتعبير الاستحالة مو دقيق، الاستحالة عقلية، يعني يمكن عادة أن يتفقوا على خلاف رأي رئيسهم.
ها؟ يعني
يتفق
مع الكاشف على أنه
يرضى. يكشف يكشف، لا لا مو يرضى، يكشف. قال، وطبعا مثال ما الثاني، احنا اللي مثلنا كالملازمة بين طول العمر وبين الهرم، كالملازمة بين سقوط إنسان من الطابق العاشر على أرض صلبة وبين موته. والثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه، الخبر المستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر، خب هذا ما يلازم العلم بصدقه، لكن قد يتفق أحيانا أن يحصل اليقين بصدقه لوجود قرائن معين، وقد يحصل أحيانا أننا نتيقن ما دام قد جاء بكر فتأتي عم، مع أن القضية قضية لا عادة ولا عقلا وإنما اتفاقا قد يحصل ذلك. والتحقيق هذا بدأ السيد الصدر يرد، والرد الأول رد نقضي، الرد الأول أن الملازمة دائما عقلية. ليه؟ لأنه الملازمة لا يمكن أن تكون إلا عقلية. لماذا؟ لأنها بمعنى عدم إمكان الانفكاك وامتناعه عقلا، فالامتناع والإمكان من مدركات العقل دائما، فكل شيء أيني أدرك العقل امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر ويقال عنهما أنهما متلازمان فالملازمة عقلية. لكن من جهة الملزوم، قد يكون الملزوم هو ذات الشيء في جميع ظروفه، وقد يكون الملزوم الشيء في بعض الظروف الموجودة غالبا، وقد يكون الملزوم هو الشيء في بعض الظروف الموجودة نادرا واتفاقا. فالتقسيم للملزوم الى عقلية وعادية و شنو؟ اتفاقية. قال، والتقسيم الثلاثي لها علما للملازمة، مرده في الحقيقة الى تقسيم الملزوم للملازمة، فان الملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه واحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. يعني النار تلزم الحرارة في اي ظرف كان وباي سبب حصلت النار، في جميع الظروف ذات الحرارة تستلزم، عفوا ذات النار تستلزم الحرارة، ذات النار. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، يعني الملازمة ما تتحقق دائما في جميع الظروف بل في بعض الظروف، لكن هذه الظروف متواجدة غالبا، كالمثال الذي ضربه باتفاق رأي المرؤوسين على رأي، فإن ذلك يكشف عادة وغالبا عن رأي الرئيس، مع أن ذلك لا يعني الاستحالة العقلية، سميت الملازمة عادية. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية، كما مثلنا الخبر المستفيض واليقين بصدقه الذي يحصل أحيانا، مجيء زيد الذي يؤدي إلى اليقين بمجيء عمرو أحيانا واتفاقا. والصحيح هذا الرد الأول شنو كان؟ كان نقضي على الكلام، لكن الآن راح يدخل في الرد الذي يوصله إلى مطلبه. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية، يعني المتواترة، فضلا عن الإجماع، يعني لا توجد ملازمة بين الإخبارات الكثيرة وبين صدق القضية المخبر عنها، كذلك لا توجد ملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. ليش ما توجد ملازمة؟ لأنه فرق بين أن نقول يستحيل أن ينفك عقلا، وبين أن نقول إذا ثبت هذا الشيء ثبت ذاك، فالثبوت عند الثبوت شيء، والملازمة التي تعني استحالة الانفكاك عقلا شيء آخر. لا ليش؟ لا ما تنين على تلك القضية.
يعني حتى على تلك القضية العقلية
مستحيل إذا كنا بقضية. لا نتكلم عن قضية عقلية. بس نعتمد على المشكلات السابقة من أنه ما قال أن التواتر مستند لهذه القضية العقلية. لو كان كذلك يفترض أن نصل إلى عدد محدد ودائما من هذا العدد المحدد يحصل اليقين بينما ليس الحافظ كذلك. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. وهذا لا ينفي عندما نقول لا ملازمة، مو ينفي بأنه إذا حصل التواتر حصل اليقين بصدق القضية المتواترة، هذا ما ينفي. وإذا حصل الإجماع يحصل اليقين بوجود دليل شرعي، لكن هذا شيء والملازمة العقلية شيء. إذن كيف يكون التواتر يؤدي إلى اليقين بصدق القضية المتواترة والإجماع يؤدي إلى اليقين بوجود دليل شرعي؟ كيف؟ يقول عن طريق تراكم الاحتمالات. قال وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع يعني خارجا، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه يعني يستحيل عقلا. الملازمة تعني الاستحالة العقلية، بينما لا، حينما نقول إذا ثبت هذا الشيء ثبت ذاك، هذا لا يعني وجود ملازمة، إنما ربما بتراكم الاحتمالات. قال والتلازم يعني الثاني. شنو الثاني؟ استحالة الانفكاك. وما نعلمه هو الأول. شنو هو الأول؟ عدم الانفكاك خارجا، وإن لم تكن هناك استحالة عقلية بالانفكاك. رجع العبارة، رجعوها مهمة شوية يعني. رجع العبارة. لأن والتلازم يعني الثاني، يعني استحالة الانفكاك عقلا. وما نعلمه هو الأول. شنو يعني هو الأول؟ يعني نسلم إحنا إذا وجد التواتر وتحقق التواتر يحصل اليقين بصدق القضية المتواترة. لماذا؟ لتراكم الاحتمالات. يعني إذا ثبت هذا ثبت ذاك دون أن يكون هناك استحالة عقلية في الانفكاك بينهما. قال وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية ودوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. للكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.